إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذا اليوم الميمون الأغر المبارك، وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في هذا المكان المبارك على طاعته أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جاءت الأنباء من فوق سبع سماوات إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن حدثا عظيما رهيبا يحدث الآن من فوق سبع سماوات، فيا ترى ما الذي يحدث؟ هل اصطدم نجم بنجم آخر؟ كلا، بل ما هو أشد من ذلك وأهول. هل اصطدم كوكب بكوكب آخر؟ بل ما هو أشد من ذلك. هل سقطت سماء على السماء التي تحتها؟ بل ما هو أشد من ذلك. إذن فما الذي حدث؟ لقد اهتز عرش مالك الملك وملك الملوك جل وعلا، عرش الرحمن يهتز. أجل، هل تدري مدى عظمة عرش الرحمن جل وعلا؟ اسمع إلى الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلام. السماوات السبع والأراضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي، وما الكرسي؟ الكرسي كما قال ابن عباس هو موضع قدم الرحمن جل وعلا. فالسماوات السبع والأرضون السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي كحلقة كخاتم ألقي في صحراء. ماذا يمثل الخاتم بالنسبة للصحراء؟ لا نسبة ولا تناسب. تكملة الحديث: وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلان، والرحمن على العرش استوى يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. بل وفي الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. حملة العرش ثمانية، وهل يحمل العرش بهؤلاء الملائكة؟ كلا، فإنه لما كان عرش الله على الماء كما ورد ذلك في سورة هود قال جل وعلا لهؤلاء الملائكة الثمانية: احملوا عرشي. فلما أرادوا أن يحملوه لم يستطيعوا، فقالوا: يا ربنا لا نستطيع. قال: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فسيحمل بحولي وقوتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. ما هي مواصفات هذا الملك الذي هو عبد من عباد الله جل وعلا؟ قال: رجلاه في الأرض السفلى، أي في الأرض السابعة، وعلى قرنه عرش الرحمن جل وعلا، يحني الملك جبهته ويقول للحق جل وعلا: سبحانك ما أعظمك. فيقول جل وعلا: ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف ذلك الملك بأن رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش، وأن خفقان الطير ما بين شحمة أذنه إلا إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وهذا ملك واحد من ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. فما عدد الملائكة؟ لا يستطيع عقل بشر أن يحصي عدد ملائكة الرحمن جل وعلا. فقد ورد في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطت السماء، أي أن تعانت وحق لها أن طأت، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد أو راكع. وفي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف البيت المعمور، والبيت المعمور هو قبلة أهل السماء السابعة ومكانه كما قال ابن عباس فوق الكعبة الأرضية التي بمكة، فلو خر البيت المعمور من السماء السابعة لسقط مباشرة فوق الكعبة الأرضية. ولذا لما كان إبراهيم عليه السلام هو الذي رفع قواعد البيت أي الكعبة الأرضية، رآه النبي في ليلة الإسراء والمعراج مسددا ظهره إلى الكعبة السماوية أي إلى البيت المعمور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة. ونحن نعلم يقينا أن خلق الملائكة كان قبل خلق آدم عليه السلام، فمنذ خلق الملائكة في كل يوم من أهل السماء السابعة فقط من الملائكة يدخل منهم 70,000 إلى البيت المعمور ثم يخرجون ولا يعودون، وفي كل يوم يدخل 70,000 غيرهم إلى قيام الساعة، فما عدد ملائكة السماء السابعة بل وما عدد ملائكة السماوات السبع. ومع ذلك لقد اهتز عرش مالك الملك وملك الملوك لموت عبد واحد. إذن فلماذا اهتز عرش الرحمن؟ لقد اهتز لموت عبد من عباد الله ألا وهو تلميذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو سعد ابن معاذ. والسؤال وهل للعرش حس وإدراك؟ ونرجع للسؤال الأول لماذا اهتز أيضا؟ اهتز لموت عبد من عباد الله ولكنه اهتز فرحا بقدوم روح هذا العبد، فرحا بقدوم روح هذا العبد اهتز عرش الرحمن. وهل للعرش حس وإدراك؟ أجل له حس وإدراك، أما قال جل وعلا للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، ألم يقل الحق جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده، أما قال جل وعلا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، فالكون كله يسبح بحمد الله جل وعلا، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، فداود يسبح والطير يسبح والجبال تسبح بفضل الله جل وعلا. وكلنا يعلم كما عند مسلم أن ابن مسعود كان يقول والله لقد كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي، الحصى يقع في يد النبي فيسبح بحمد الله. وقال ابن مسعود كما عند البخاري والله لقد كنا نسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي، النبي يضع في يده اللقمة فاللقمة تسبح بحمد الله جل وعلا. والنبي نفسه يقول كما عند مسلم والذي نفسي بيدي إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة. خد بالك قبل البعث، قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم يمر أمام الحجر فيسمع صوتا يقول السلام عليك يا رسول الله، فينظر يمينا وشمالا لا يجد شيئا، وفي مرة من المرات وهو يمر سمع قولا سمع من يقول السلام عليك يا رسول الله، فاستدار فإذا الصوت يخرج من الحجر قال إني لأعلم ذلك الحجر. بل وكلنا يعلم كما عند البخاري حنين الجزع، فقد كان النبي يخطب على جزع مقطوع من نخلة كانت مغروسة أمام مسجد النبي، فلما جاءت امرأة من الأنصار وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا نصنع لك منبرا؟ قال أجل، فصنع المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم، فنحى الجزع جانبا وقام النبي يخطب على المنبر في الجمعة المقبلة، فإذا بالجزع يحن ويبكي كصوت الناقة العشراء، فإذا بالحبيب المصطفى نهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وآله وسلم ينزل من على المنبر ويحتضن الجزع أي يلتزم الجزع فيسكن الجزع. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لو لم ألتزم الجزع لظل يحن ويبكي إلى قيام الساعة. وفي رواية ثالثة أن النبي أصر للجزع بكلمة فقال إن شئت غرست أمام المسجد فعدت أبهى مما كنت، وإن شئت غرست في الجنة فيأكل منك المؤمنون، فاختار الجزع أن يغرس في جنة الرحمن جل وعلا. والسؤال كان هذا موجز الأنباء وإليكم الأنباء بالتفصيل، لماذا اهتز عرش الرحمن لسعد بن معاذ؟ ماذا صنع سعد بن معاذ حتى يهتز لموته عرش مالك الملك وملك الملوك؟ أكتفي بذكر 3 مواقف فقط حتى تعلم قيمة وقدر هذا العبد عند ربه جل وعلا. بعد بيعة العقبة الأولى عندما جاء 12 رجلا من أهل المدينة أهل يثرب وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم أراد النبي أن يترك على الحديد وهو ساخن، فأرسل معهم مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه، سفير الدعوة الأول إلى المدينة المنورة، وطلب منه أن يدعو الناس بكل رحمة وحنان: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأرسل مصعب بن عمير فنزل ضيفا على أسعد بن زرارة. خد بالك، أسعد بن زرارة هو ابن خالة سعد بن معاذ، فسعد بن معاذ كان كافرا في هذا الوقت، فلما سمع بقدوم مصعب بن عمير أرسل رجلا أيضا سيدا في قومه وهو أسيد بن الحضير، قال: يا أسيد اذهب إلى هذا الرجل فانهه عما يدعو إليه وإلا نقتله. فأخذ أسيد بن حضير الحربة وذهب إلى مصعب بن عمير فوجده جالسا هو وأسعد بن زرارة أمام بيت أسعد يدعون كل من يأتي ومن يسير، يدعونه إلى دين الله جل وعلا. فركز الحربة ونظر إلى مصعب بكل شدة وقوة وقال: ما الذي جاء بك إلى هنا تسفه أحلامنا وتسب آلهتنا وتفتن صبياننا؟ اعتزلنا إن كنت في حاجة إلى نفسك، وإلا فاعتبر نفسك مقتولا. بكل هدوء وبكل أدب وبكل رحمة قال له مصعب: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرنا قبلته، وإلا كففنا عنك ما تكره. فتبسم أسيد وقال: لقد أنصفت. فجلس أسيد يسمع القرآن ينساب من بين الثنايا مصعب بن عمير الذي تعلم القرآن بين يدي من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم. فقال أسعد بن زرارة: والله لقد رأينا الإسلام في وجهه قبل أن يسلم. فقال أسيد: ما الذي يصنعه من يريد أن يدخل في هذا الدين العظيم؟ قال: تنطق الشهادتين وتغتسل. فقام أسيد بن حضير ونطق الشهادتين، ثم حمل هم الدين في تلك اللحظة وقال: إن من وراء رجلا لو أسلم لأسلمت قبيلته كلها. قالوا: من هو؟ قال: أسعد. قال: سعد بن معاذ. وأسعد بن زرارة هو ابن خالته. فقال له مصعب: ائتني به ودع الأمر لله جل وعلا. فذهب أسيد بن حضير، فلما رآه سعد بن معاذ قال: والله لقد جاءكم أسيد بن حضير بغير الوجه الذي ذهب به. نعم، ذهب بوجه الكفر وجاء بوجه الإيمان والتوحيد. فقال: ما أراك قد أغنيت عنا شيئا. فأراد أسيد أن يحتال حيلة ليذهب سعد بن معاذ ليستمع إلى مصعب بن عمير، فقال: يا سعد، ألا تدري ما الذي حدث؟ قال: ما الذي حدث؟ قال: إن قوم بني حارثة لما علموا أن أسعد بن زرارة هو ابن خالتك أرادوا أن يخفروك فيه، فأرادوا أن يقتلوه فأدركوا قبل أن يقتل. معقولة حصل؟ قال له: حصل. فخذ الحرب وجري سعد بن معاذ، فذهب إلى هناك فوجد الدنيا مفيش مشكلة خالص، ومصعب بن عمير قاعد وأسعد بن زرارة قاعد، فعرف أنه سيد بن حضير أراد منه أن يذهب إلى هناك. فقال نفس الكلمات لمصعب بن عمير: ما الذي جاء بك إلى هنا تسفه أحلامنا وتسب آلهتنا وتفتن صبياننا؟ اعتزلنا إن كنت في حاجة إلى نفسك، وإلا فاعتبر نفسك مقتولا. بنفس الكلمات، لأن المؤمن لا يتغير ولا يتبدل ولا يتعامل بمئة وجه، إنما هو وجه واحد. فقال: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرنا قبلته، وإلا كففنا عنك ما تكره. فقال: لقد أنصفت. وجلس يستمع القرآن، وبفضل الله جل وعلا أسلم سعد ابن معاذ في نفس الليلة. لم ينتظر أسبوعا ولا شهرا حتى يتلقى العلم، ولكن في نفس الليلة ذهب إلى قبيلته، كانت قبيلة كبيرة وهي قبيلة بني عبد الأشهل، كانت في قمة الذكاء. فنادى على رأس القبيلة: يا بني عبد الأشهل. قالوا: ماذا تريد يا سعد؟ فبدل ما يقول لهم أسلموا، لأن لو قال لهم أسلموا هيقتلوهم، قال: ماذا تعلموني فيكم؟ قالوا: سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا وإيماننا رقيب، يعني أنت اللي فينا. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا. وهذا كان الموقف الأول لسعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. وأذكر الموقف الثاني ثم الموقف الثالث أذكره بعد جلسة الاستراحة. أما الموقف الثاني فقد كان في غزوة بدر،
فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ البيعة أي بيعة العقبة الثانية على الأنصار فقد أخذ البيعة عليهم أن ينصروه داخل أسوار المدينة المنورة، أما خارج الأسوار فلم يأخذ عليهم العهد. وغزوة بدر كانت خارج أسوار المدينة المنورة، فأراد النبي أن يتيقن من موقف الأنصار لأن عبء الجهاد سيكون على كواهل الأنصار، لأن المشركين كانوا 3 أضعاف المسلمين، وكان المسلمون ينقسمون إلى قسمين مهاجرين وأنصار، وكان الأنصار ضعف عدد المهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس. فتقدم أبو بكر وعمر والمقداد فتكلموا أحسنوا، ولكن المشكلة أن 3 من المهاجرين، حتى قال المقداد: والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتل إنا هنا قاعدون، بل نقول لك يا رسول الله: اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكم مقاتلون. فقال النبي: أشيروا علي أيها الناس. هو عايز يسمع رأي مين؟ الأنصار. قال: أشيروا علي أيها الناس. ففطن لذلك صديق الأنصار سعد ابن معاذ. فاسمع بقى لهذا الكلام، كلام ينقش على الصدور بماء الذهب. قال: لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله. قال: أجل.